بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تحدثنا في اللقاء الماضي عن علم مقاصد السور، ومثلنا ذلك بسورة الزلزلة، وهذا الأمر مضطرد في القرآن كله، وإن طالت السورة أو قصرت فسنجد لها محور رئيس أو هدف رئيس تدور حوله آيات السورة من مبتداها إلى منتهاها. ولعل الشيخ الآن قرأ سورة التكوير وهي تتمة لسورة الزلزلة، فالزلزلة من مبتداها إلى منتهاها طرحت موضوع واحد، مشهد من مشاهد يوم القيامة. سورة التكوير التي تلي جزءا منها في هذه الصلاة جمعت مشاهد وربطت بينها بنظم عجيب اختلف عن سابقتها وعن غيرها. فبدأها الرب بالحديث عن وصف مجموعة من مشاهد يوم القيامة وليست مشهد واحد، وجاءت كلها بأداة الشرط إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. طب إذا كل ده أداة شرط، أين جوابها؟ جمع الرب الجواب عن كل هذه المسائل في آية واحدة، قال علمت نفس ما أحضرت. وكأن هذا جواب لكل شرط. إذا الشمس كورت علمت نفس ما أحضرت، وإذا النجوم انكدرت علمت نفس ما أحضرت، وإذا الجبال سيرت علمت نفس ما أحضرت، وإذا البحار سجرت علمت نفس ما أحضرت، إلى آخر سورة. هذا المعنى الدقيق والربط والنظم القرآن العجيب، كيف جمع مجموعة مشاهد وساقها بأسلوب الشرط، ثم جمع الجواب على كل المشاهد، وكأننا مع كل مشهد نعيشه يوم القيامة من هول هذا المشهد سنذكر كل ما نسينا من جرائمنا وأفعالنا. مع كل مشهد، الأمر ليس مرهون بالمشهد الأخير، لأن جواب الشرط جاء على كل أدوات الشرط المذكورة. لابد أن نفهم القرآن على وجهه الصحيح حتى ندرك هذه المعنى الدقيقة. وهنا سق لنا مجموعة من مشاهد يوم القيامة ليس مشهد، والسورة من أولها لآخرها تدور حول هذا الأصل، وإن ذكر في ختامها مسألة المعراج، والمعراج له ارتباط شديد بيوم القيامة، ونحن عرجنا على هذا في محاضرة سابقة ولا مانع من الإعادة أو التذكير. فمعراج النبي ليلة المعراج كان مرورا بمشاهد سيعرج العباد فيها يوم القيامة، ولذلك المعراج ليس معراج بل هي معاد. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. معراج الملائكة والروح معراج، معراج رسول الله ليلة المعراج معراج، معراج البشرية يوم لقاء رب الأرباب معراج، وهذه معارج. ما عاينه الملائكة وما عاينه النبي ليلة معراجه سيعاينه جميع الخلق يوم القيامة. النبي رأى مشاهد قصها علينا هي أحداث مما سيراه العباد يوم القيامة، والأحاديث الثابتة في الصحيح وفي غيره، حين وصف لنا من يعاقب الزنا وآكل الربا وناشر الأخبار والكذابين وغيرهم، كل كل هذه المشاهد سنعاينها يوم القيامة. فالأمر له ارتباط شديد جدا بالسياق من أول السورة لآخر السورة، حتى القسم الذي ورد على غير عادة القرآن، ففي غالب الأحوال يبدأ بالقسم: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والضحى والليل إذا سجى والذريات ذروة والمرسلات عرفة. هنا أجل القسم: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، جاء متأخر بالسورة. وجاء القسم في نفس السياق: ما أقسم إلا بمشاهد سنراها يوم القيامة. إذن السورة لها وحدة موضوعية واحدة وهدف واحد من أول آية لآخر آية. ثم أعطى النبي الخلاصة في النهاية: وأن ذلك كله ما جرى ولن يجري بغير ترتيب الله وتدبير الله ومشيئة الله وعلم الله وحكمته. بدأت السورة بوصف كما قلت بعض المشاهد، نأخذ شيء منها بالتفصيل حتى نربط بين أولها وآخرها وبين نظمها من أول السورة لآخر السورة. قال: إذا الشمس كورت. وإحنا ألمحنا في اللقاء الماضي أن الشمس عبارة عن كتلة لهب نار مشتعلة ضخمة جدا، قدر حجمها بمليون كرة أرضية، مليون كرة أرضية كالأرض التي نعيش عليها، هذه بكاملها عبارة عن لهب نار مشتعلة، وهي نجم من نجوم، ليس كون الله أو نجوم الله فيها محصورة، بل هي نجم من نجوم زين الله بها سماء الناس الدنيا. قال تعالى: لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فزينت بالنجوم كما زينت بالكواكب، كما ورد في قوله تعالى: إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. فجعل الكواكب زينة والمصابيح زينة. هذه المصابيح النجوم عبارة عن كتل لهب نار مشتعلة ضخمة جدا، منذ خلقها الرب على حالها هذا إلى قيام الساعة. هل يظن عاقل أن نارا مشتعلة ستدوم للأبد باستثناء نار جهنم؟ لأن الإيقاد عليها متصل متواصل لن يتوقف. كل نار في الدنيا وجدت لها نهاية، بل كل مخلوق خلق له نهاية، كل من عليها فان، فالكل سافر بما فيها الأرض وبما فيها الشمس. رب العباد بين لنا أن هذه ظاهرة طبيعية ولها مثيل في الكون ونحن نراه. شمسنا شمس كسائر الشمس، نجم كسائر النجوم، يجري عليها من سنن الله ما يجري على النجوم، أليس كذلك؟ ولهذا نشاز نجم. نار مشتعلة لها مرحلة ترسل فيها اللهب وإن طالت ملايين السنين، لكن أي نار مشتعلة مهما طال اشتعالها سيأتيها يوم تخبو نارها وتتحول من مرحلة اللهب لمرحلة الجمر أو الوهج، فتذهب عنها ألسنة اللهب ويذهب عنها نورها ليتكور داخلها وينحصر فيها. هذه مرحلة نحن نرى الآن في كوننا المنظور، كون الله المنظور الذي نعيش فيه، نجوم كالشمس كانت ملتهبة ملايين السنين، الآن تحولت لهذه المرحلة، مرحلة الجمر والوهج. هذه مرحلة ثانية، بعد فترة حتى هذا الوهج سيذهب وتتحول لفحم أسود. وفي الكون أيضا النجوم تحولت ووصلت لهذه المرحلة، صارت فحم أسود حر عالي جدا جدا جدا، درجات حرارة عالية جدا 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 أضعاف أضعاف مرحلة اللهب، ولا نور لها. وعلماء الفلك سموها بالثقوب السود. القرآن وصفها بالكدر، والكدر كما قال علماء التفسير أسود شديد السواد. هذه المراحل الثلاثة تمر بها النجوم في السماء الآن ونراها. الشمس التي نحيا عليها يوم القيامة وصف الله تحولها لهذه المراحل الثلاثة، من لهب إلى التكوير. مرحلة التكوير هي مرحلة الوهج، ذهاب نورها، ذهاب ألسنة اللهب عنها، انحصار نورها في داخلها. فنرى الشمس وقد تحولت من شمس مشعة ترسل نورها لكل أركان الأرض لشمس عبارة عن كتلة وهج لا نور لها. هذا معنى قوله تعالى إذا الشمس كورت. كل المفسرين قالوا جمعت عليها ألسنة لهبها فلم يعد فيها لا لهب طالع ولا نازل. ونحن على الأرض نجد أثر هذا اللهب الآن. إذا دنا منا لسان من اللهب طويل أو عميق نجد أشد ما نجد من حر على الأرض. فإن ابتعد عنا اللسان ودخلنا بين لسانين نجد أشد ما نجد من البرد على الأرض. فحياتنا رهنت بشمس. يوم القيامة من أوائل التحويل الذي يقع على الشمس أن تكور، فيذهب نورها ويشتد حرها، فنشعر بدرجات حرارة عالية تزيد من على الأرض كل الجليد، فلا يبقى لا ثلج ولا جليد، كل سنة طيبين، ولا قطب شمالي ولا قطب جنوبي. وطبعا كل ده هيزود كميات الأرض حتى تغطي الأرض بالكامل. الأرض ستغطى بمائها يوم القيامة، ولعل بدايتها بدأنا نشعر بها الآن. الأمر ليس بعيد. أهل الأرض الآن يئنوا، طبعا ينسبوا هذا يقول لك طبقة الأوزون مش طبقة الأوزون. النتيجة في النهاية واحدة، إن درجات الحرارة على الأرض بدأت تزداد ليست من الأرض ولكن من الشمس. زيادتها تذيب الجليد، هتغرق دول وهتفني أمم، وسنة الله جارية. يوم القيامة الماء هيغطي الأرض بكاملها. وسنرى إذا الشمس كورت، هذه مرحلة. ثم تأتي المرحلة الأخيرة للشمس، قال وإذا النجوم انكدرت. ولما يقول وإذا، إذا أداة شرط تفيد الكثرة في اللغة، ولم يقل إن الشمس كورت، وإن شرطي، لكن إن تفيد الندر. وإحنا ألمحنا على هذا في اللقاء الماضي. فإن تفيد الندرة للشيء الذي يقع مرة ثم يذهب، أما إذا تفيد الاستمرار، فلما أقول إذا الشمس كورت يبقى لن يحدث تكوير لحظة ثم تعود إلى أصلها أبدا، ستواصل على هذا الحال فترة طويلة. وصل المعنى؟ وطبعا هذه الفروق بين أدوات الشرط ستخدمنا فهم القرآن لما يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصره. قال إن ولا إذا؟ طب لو قال إذا لكان شرط نصره لنا أن يطول نصرنا لدينه، أن يطول وأكثر. لكن الرب من لطفه قال إن، أي لو ندر ونصرتم دين الله مرة لجاءكم نصره. فإن في سياقها أعظم بشر للأمة وبؤسها، بخلاف لما ذكر نصر الله المتحقق لنبيه وموعود الله له فيه ذكره بإذن، فقال تعالى في وداع رسوله ساعة موته أو قبل موته بقليل قال إذا جاء نصر الله الفتح، لم يقل إن جاء نصر الله الفتح، ليعلم أو يعلم نبيه أنه قد أدى مهمته وأدى رسالته والباقي على الله. فنصر والله آت مش مرة، لا مفتوحة، ودي في آخر لحظات في حياة رسولها، يعني الرسول لن يراها، وهذه بشرى بالفتوحات التي ستقع بعد رسول الله لكل الدنيا. ولذلك لم يقع نصر، ده انتصارات لا حد لها، في فتح الشام وفي فتح العراق وفي فتح مصر وفي حتى المغرب وفي حتى آسيا وأوروبا وأفريقيا والعالم كله، وستستمر هذه الفتوحات إلى يوم الدين. وإن توقفت العجز المسلمين فترة سرعان ما ستعود، فهذه الأمة أبدا لن تموت، تمرض تعجز في فترة لكن سرعان ما تسترد عافيتها، لأن خميرة التمكين باقية. عنها يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي وعد الله. إذن خميرة النصر موجودة، لن تموت، وإن قتل من قتل في جيل من أجيال المسلمين، وإن استويحت بيضات المسلمين في فترة فالتاريخ شاهد. لما جاء المغول ظن الناس أن القيامة قامت وأن أحداث الساعة ستقع وأن الإسلام انتهى، وسرعان ما استرد عافيته وفتح بلاد الدنيا من جديد، حتى بلاد المغول أنفسهم والتتار، فأسلمت دولة التتار وصارت من بلاد المسلمين. ندرك دين الله لن يموت، وعد الله موعود باق إلى قيام الساعة. ولذلك يا إخواننا في هذا بشائر عظيمة جدا، لما يطالبنا بشرط النصرة يقول إن، ولما يصف لنا نصرة يقول إذا. إذا ندرك هذا المعنى. وهنا حين يحدثنا عن القيامة يقول إذا الشمس كورت، لأن هناك لون ما التغيير يقع للشمس لكن طارئ، وهذا من علامات الساعة الكبرى وليس من أحداث يوم القيامة، من علاماتها فقط. فمن علاماتها أن تطلع الشمس من مغربها، لما تطلع من مغربها على طول لا، ثلاث ليالي فقط، ثلاثة أيام تخرج من مغربها ثم تعود فتطلع من مشرقها. اللي رآها ساعة خروجها من مشرق مغربها هيؤمن، لكن لن ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. إذا خروجها من مغربها وقتي وليس دائم، لكن تكويرها دائم فترة طويلة. لذا قال إذا الشمس كورت، فهذه مرحلة. ثم قال وإذا النجوم انكدرت، وجساق إذا أيضا، وجمع هنا مع الشمس كل نجوم الكون. فالنجوم الألف واللام هنا الجنس، ولا قرين صارف لها عن جنسها للعهد. اللام في اللغة تستخدم إما للجنس وإما للعهد، فنقول الناس إن أطلقناها تعني كل الناس، لكن لما نقول ومن الناس يبقى مش كل الناس، من تجعلها للعهد وليست للجنس، يبقى طائفة من الناس وليس كل الناس. وكما قال تعالى يا أيها الناس، يبقى يخاطب جمع الناس، لكن لما يقول أم يحسدون الناس على ما أتاهم، الحاسدين جزء من الناس، هذه قرينة تصرف اللام عن الجنس للعهد. فنقول الناس هنا ليست على العموم، لأن المحسود جزء من الناس وليس كل الناس. واضح المعنى؟ من المحسود في الآية؟ شخص واحد من الناس هو رسول الله، من أتاه الله القرآن فسماه ربه وحده الناس. أم يحسدون، أي أهل الكتاب وغيرهم، الناس أي محمد صلى الله عليه وسلم على ما أتاه الله من فضل القرآن الكريم والحكمة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهذه من بلاغة القرآن فسمى الرب نبيه وحده الناس لأنه في ميزان الله يغني عن الناس ولا يغني عنه جميع الناس صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول هنا اللام للعهد وليست الجنس يقينا لأن قامت قرينة لصرفها من الجنس العهد. وهنا لم يقل وإذا النجوم، لم يقل ومن النجوم، قال وإذا. والنجوم جاءت باللام اللي تعني الجنس، يعني جنس النجوم بالكامل سيصيبه ما أصاب الشمس. قال وإذا النجوم انكدرت، تحولت كل نجوم السماء لكدور سود، ولذلك يوم القيامة إخواني شديد الظلم، شديد الظلم ليس فيه نور. النور الوحيد اللي يأذن به الرب بعد تطاير الكتب. فأصحاب اليمين من أخذوا كتبهم بأيمانهم، الكتاب ينير لهم والرب يمن عليهم فتنير أجسامهم، فيجعل الله لأهل الجنة نورا ويجعل لهم في أي في كتبهم نورا. لذا قال تعالى عن وصفهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، مش نور لهم، منهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بأيمانهم إيه؟ الكتاب نفسه. وصل معنا؟ ولذلك هتلاقي المشهد ده يوم القيامة بدايته غير أوسطه غير نهايته. بدايته يحشر الناس جماعات جماعات على حسب أحوال قلوبهم، وإحنا شرحنا هذا في الزلزلة، ها؟ أشتات، أشتات يعني جماعات جماعات، لأن مع زلزلة الأرض الشديدة سنلقى على أرض المحشر جماعات جماعات، الإلقاء على قدر حال قلبك وإيمانك. فصاحب القلب السليم حيجد نفسه مع أصحاب القلب السليم، والكذاب حيلاقي نفسه في وسط الكذابين، والمنافق حيجد نفسه في وسط المنافقين في التاريخ الإنساني كله، والمجرم حاجد نفسه مع المجرمين. وحيجينا في سورة التكوير إشارة لهذا في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت، النبي فسرها فقال يحشر المرء مع من أحب، حب اتباع واقتداء. يبقى اللي اقتدى بشخص، اللي في عصر إنه يقتدي بفرعون يحشر مع فرعون، يقتدي بمجرم في آخر الأرض يحشر معه. فلينظر كل منا مع من سيحشر. فبداية المحشر يحشر الناس على حسب قلوبهم، والإنسان عندها سيعرف مكانته. فإذا أذن الله بفصل القضاء بعد شفاعة سيد خلق الله للبشرية والإذن بالحكم، عندها تأتي كل أمة برسولها، ولكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم. يبقى ساعة القضاء تجتمع كل أمة على رسولها. أمة محمد تسمى محمد صلى الله عليه وسلم، بما فعل المنافقين بما فعل المنافقين. فإذا ما فصل في الأرض أصحاب اليمين لهم نور وفي أيديهم نور يتحرك بنورهم جهة الجنان، المنافقين يقفوا مكانهم فيصرخوا لمن كانوا معهم في نفس الموقف، اجتمعوا على نبيهم، ثم ابدأ التحرك لأهل النور والإيمان، ويبقى في أماكنهم أهل النفاق والكفران. عندها سيصرخ كما وصف ذلك القرآن بعد أن قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار إلى آخر الآية. وفي الآية الأخرى قال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم بس يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. في هذه اللحظة يتحرك أهل الإيمان بنورهم، ويبقى أهل النفاق مكانهم فيصرخون على أهل الإيمان. ولذا وصف الله هذا المشهد فقال: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا نرى الترك معكم، انظرونا نقتبس من نوركم، مش من نور كتابكم، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. النور لا يلتمس من هنا، يلتمس من عملكم في الدنيا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يقول تعالى: فضرب بينهم بسور له باب. بعد أن تحرك أهل الإيمان وبقي أهل النفاق والكفران، يضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. عندها يصرخون بأعلى أصواتهم ينادونهم، والمناداه غير المناجاه. نادى رفع صوته، ناجى تسارر. ولذلك الصحابة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه نتسارر معه في السر بيننا وبينه، أم بعيد فنناديه؟ يبقى بالجيم التسارر وبالدال رفع الصوت. أقريب ربنا فنناجيه نتسارر معه، أم بعيد فنناديه؟ فجاء الجواب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وصل المعنى؟ ينادونهم أي بأعلى صوتهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. لا مصير إلا النار. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، جميعا كلها هتلب، كلها هتلب. إذا ندرك هذا المعنى، الآيات بتبسط لنا بسط عجيب لمشاهد في منتهى الدقة، لكن أين القلوب التي تعي؟ فإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، انكدارها تحول جميع النجوم في لحظة واحدة لكدور سود. النجم إذا تحول لكدر أسود كما بينا تزداد حرارته جدا جدا جدا، أضعاف أضعاف أضعاف، بل ملايين أضعاف حرارة الشمس الآن. إذا وصل النجم لهذه المرحلة، علماء الفلك يسموه الكنس. يعني الكنس
يزب.
إذا وصل لهذه المرحلة ينظف الكون، أي فضلات نجوم طايرة في الهواء يشفطها، أي قمامة أي زبالة، بل أي نجم أو كوكب يقترب منه يشفطه، فيكنس ما حوله. إذا شفطه دخل في داخله فذاب مع شدة الحرارة رهيبة جدا. ولذلك جاء القسم بهذه الصورة في السورة نفسها: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، فأقسم الرب بالنجوم الموجودة حاليا القائمة والتي ستصير لائحتها جميع نجوم القيامة، الثقوب السود. طبعا السلف فسروا الآية على ظاهرها وتفسيرهم صحيح في حدود علومهم بلا نزاع، فالأمة لا تجتمع على ضلال. قالوا الجوار الكنس النجوم التي تظهر لنا نهارا وتخنس وتغيب ليلا، لكن الحقيقة التفسير الحادث مع الفهم الدقيق لسنة الله في النجوم سيدرك أن هذا المعنى الأول صحيح، والثاني أضاف لنا علم جديد عن دقائق في كون الخالق سبحانه وتعالى. إذا النجوم، وإذا النجوم انكدرت. طبعا إذا انكدرت النجوم أين الكواكب؟ أين النجوم يشفط بعضها بعضا ويبلع بعضها بعضا ويذيب بعضها بعضا حتى نرى كل هذا الكون مع النار فني وذاب. وده معنى كل من عليها فان. الكل هيفني يبيض بعضه بعضا وفي الآخر النار آخر نجم اللي هيفني كل ما حوله هو نفسه يتحول سيفنى هو الآخر. فلا يبقى على وجه الأرض شيء حي بل في الكون يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذا الشمس كورت مشهد، إذا النجوم انكدرت مشهد، إذا الجبال سيرت. وإحنا طبعا بيننا مشهد إذا النجوم انكدرت، قلنا الشمس لما تنكدر هيحصل إيه في الأرض، هيحصل إيه في المجموعة الشمسية، شرحنا هذا من خلال سورة الزلزال، لا نود أن نعيده. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، ثم عمد لذكر بعض ما يقع على الأرض فقال وإذا الجبال سيرت. إذا حنت لحظة شفط الأرض أول ما يتحرك من على الأرض الرواسي التي ثبتت الأرض الجبال. سيرت تحركت الجبال مع سرعة دوران الأرض، الجبال تحركت من أماكنها فلم تعد لها قدرة على تثبيت الأرض واستقرارها، وعندها يقع زلزالها الذي لم تراه في تاريخها كله منذ خلقها الله إلى ساعة فنائه. وإذا الجبال سيرت، وإحنا بينا في اللقاء الماضي إن الجبال لها كم مرحلة؟ 7 مراحل تبدأ بالتسيير وتنتهي بالإبادة. فالجبال تسير ثم تطير في سماء الأرض فتصبح كالسحاب، ثم مع السرعة الشديدة جدا تتفتت فتصبح كالكثبان الرملية، ثم حتى الرمال نفسها تتناثر حتى تصبح كالعهن المنفوش، ثم في النهاية تتحول لغبار. تخيل أن كل صخور الأرض ورمالها تتحول لغبار، لما تتحرك الريح تجلب علينا من المناطق الصحراوية غبار ناعم جدا جدا جدا. هذا جزء من الرمال فتتت وصلت هذه المرحلة. جبال الدنيا بأسرها آخر مراحلها يوم القيامة تصبح كهذا. ولذا قال تعالى عن هذه المرحلة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لا هتلاقي رملة متماسكة ولا زلط متماسكة، كلها يصبح غبار. وصل مشهد 7 مراحل تمر بها الجبال، والقرآن ذكرها بالتفصيل في عدة سور. وإذا الجبال سيرت، ها وإذا العشار، الله أكبر، إيه العشار دي؟ أذن الله ببقاء الخلائق على الأرض عن طريق التكاثر. ظاهرة التكاثر يوم القيامة تنتهي تعطل، فلا حمل ولا إنجاب لا عند البشر ولا عند أحد من خلق الله، لا حيوان ولا طائر ولا حشرة ولا دابة، بل الكل يفر من الكل. لا أنثى تعشق رجل ولا رجل يفكر في أنثى. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني الأعضاء اللي قطعت منهم تعود، قطع منك في الختان جلدة ترجع مكانها، قطع منك أظفار ترجع مكانها، اللي قصت طول حياتك ترجع، شعر هيرجع، حفاة عراة غرلا. السيدة عائشة المسلمة الحديث يعني أخذت امرأة فيها حياء، قالت يا رسول الله عراة ينظر بعضنا إلى عورة بعض، قال الأمر أجل من هذا يا عائشة. خلاص انتهت القصة، مجرد الشهوة دي مع الأهوال لا تجد لها أثر. شهوت مين هذا؟ سلامات، انتهى كل شيء. لذا قال وإذا الإشارة عطلت كل ما يقرب من المعاشرة ومن الإنجاب سينتهي. للرجل يشتهي المرأة والمرأة تشتهي الرجل، ولا أم تتعلق بجنين ولا جنين يتعلق بأم، بل كما قال تعالى في الموضوع الآخر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. كل العقول تائهة، وما هم بسكارى، ليس هناك مسكر، لكن شدة العذاب أسكرت. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. وإذا العشار عطلت، مش أنت لوحدك ولا البشر لوحدهم، حتى الحيوانات، حتى الدواب، حتى الحشرات، ما في مخلوق يفكر في مخلوق، الكل يصرخ نفسي 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 نفسي. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد لحظة تجاوز الصراط، حتى الأنبياء والرسل قال والنبيون عند مدخله يسألون ربهم اللهم سلم سلم. فإن كان هذا سؤال أعقل الخلق وأملكهم للنفوس الرسل، فكيف بمن دونهم؟ ولذا جاء النص قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق، إن وعد الله حق. هذه حقائق ستقع يقينا، يقينا، وأحداث ستقع يقينا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إذا ندرك هذا المعنى، وإذا العشار عطلت فلا حمل ولا إنجاب ولا تكاثر ولا تناسل ولا شهوة، لا بين البشر ولا غير البشر. وإذا العشار عطلت، نقول وإذا العشار عطلت، طب ممكن أقول ممكن العذاب يخليني أخاف لحظة وبعدين أفكر في اللي بعديها؟ أبدا، إذا تفيد الاستمرار. وذلك تلاحظ السياقات كلها جاءت بإذا الشرطي، إذا إذا إذا، ما فيش إن خالص، ما في راجعة ولا تغيير، الحدث اللي بقى للنهاية. وإذا العشار عطلت، طبعا جواب الشرط إيه؟ علمت نفس ما أحضرت. لازم تستحضر هذه المعاني باستمرار، مع كل شرط يقع يقع جوابه، وإن جمع الرب الجواب على كل الشروط التي اشترطت وعلى كل المشاهد التي ستقع. وإذا الوحوش حشرت، الله أكبر، الوحوش البهائم تحشر، طب الحشر البشر ماشي، للجن ماشي، محل حساب، وكل هذه الوحوش مجبولة على إيه؟ مجبولة على الطاعة؟ لا، فيها وحوش معتدية، وإن كانت كاسرة يأبى الله إلا القصاص منها ليثبت للخلق عدله بل كمال قسطه. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم يحشر الله الخلائق حتى يقتص للشاة الجلحاء، الجلحاء التي ولدت ونشأت من غير قرون، من الشاة القرناء أي التي في الدنيا نطحتها، ليثبت للخلق عدله، ثم يقول لها كوني ترابا فتكون ترابا، فيتمنى الكافر آنذاك لو كان حيوانا. قال تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فإذا كانت الحوش الكاسرة ستحشر، من من الخلق يفلت؟ أين الجبابرة؟ أين القياصرة؟ أين الفراعنة؟ كما قاهرهم الرب بالموت في الدنيا سيقهرهم بالحشر يوم القيامة. فالحمد لله الذي قصم بالموت ظهور الجبابرة، وقطع به أعناق الفراعنة، وقصر به آمال القياصرة، وكسر به قصور الأكاسرة، فأصبحوا الآن جميعا في الحافرة. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ سلوهم في قبورهم: أين المعز وأين المحتقر؟ تساووا جميعا ومات الخبر. تساووا جميعا ومات الخبر. أين الجبابرة اللي سطوا على البشرية سنين؟ أين فرعون؟ أين النمرود؟ دول الفراعنة الكبار. أين الصغار؟ أين عبد الناصر؟ أين أمثاله؟ الجبابرة. أبو الأسد، ها ولي بس الله رحمه الشيخ كشك، قال لك ابتلينا، ها أسد ونمر وقرد، حديقة حيوان. الحمد لله رحمة الناس، حديقة حيوان. نسأل الله العافية والعافية. إذا ندرك، وإذا الوحوش حشرت، فإن حشرت الوحوش فمن باب أولى كل جبار عنيد. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت، الله أكبر، ظاهر عجيب. تخيل الجليد يذوب والأرض يغطيها الماء، ومع قرب الأرض من الشمس الماء نفسه يتحلل. والماء بتكون من إيه يا أخوان؟ درست الكلام ده في المدارس مش كده؟ ليه؟ ذرتين أيدروجين، ذرة أكسجين. الأيدروجين يا إخواني مادة طبيعتها تشتعل، والأكسجين مادة تساعد على الاشتعال. كيف جمع الله بينهما في الدنيا في مادة تطفئ النار المشتعلة تسمى الماء؟ يوم القيامة يعيد الماء لأصله، كما صرحت آية الأعراف: كما بدأنا، آية الأنبياء: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فارجع الماء لأصله، فحلق البحار كلها اللي غطت الأرض، تحلل ماؤها وتحولت لنار مشتعلة. فالأرض هتبقى إيه؟ اندنت من نار الشمس بعد أن انكدرت الشمس، الأرض نفسها تبقى نار. ها؟ نار. وإذا البحار سجرت، سجرت ظاهرة، والرب يصفها وهي أحد مشاهد يوم القيامة. فهل تبقى الأرض لأحد من الخلق؟ من منا يتحمل الحياة في البحار؟ فكيف لو صارت البحار الأرض كلها بحار، والبحار تحولت كلها لنار؟ أين موضع الإنسان فيها؟ لا موضع له، لا مكان له أصلا. لم تعد الأرض لنا أرض، لم تعد لا قرار ولا بساط ولا فراش، بل صارت جحيم نار. وإذا البحار سجرت، والرب يرينا آياته في الدنيا في ظاهرة موجودة في البحار الآن. بعض المناطق فيه بحار ماؤها نار، مش براكين وبس، ده مع الحرارة العالية الماء نفسه بيتحل، فبيتحول مع البركان هو نفسه لنار. ولذا أقسم به الجبار فقال والبحر المسدود. يبقى البحر المسدود اللي في الدنيا غير وإذا البحار سجرت يوم القيامة، والظاهرة موجودة وإمكانية تحويلها قائمة، وإيجادها دلالة على وقوعها. آيات رب العباد نظمها في كونه، وسبحان من دبر كونه. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. أين تصرفون ومن أين تصرفون وكيف تصرفون؟ والمعنى ده نفسه جاء في ختام سورة التكوير بعد ما ربنا قال وإذا وإذا في الآخر قال إيه فأين تذهبون. هنجلها. وإذا الجبال وإذا البحار سجرت، قال وإذا النفوس زوجت، وهذه شرحناها. ثم ساعة السؤال يا الله، ويبدأ الرب بسؤال المظلوم ليعلمنا أنه لن يفلت من سؤال الخالق أحد ولو سيد البشر. فإذا كان الرسل المبلغين عن الله سيسألوا عن البلاغ، فمن بعدهم من السؤال يفلت؟ قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق. وهنا لا يصف لنا سؤاله المرسلين بل سؤاله المظلومين. قال وإذا الموءودة سئلت. كل من قتل بلا ذنب سيسأل لما قتلت، أين جوابه؟ كما جاء في الحديث يتعلق بقاتله، طلعه من وسط الناس يوم القيامة. وإن كذب وأخفى نفسه وأخفى واستطاع أن يختبئ الآن في الدنيا ويهرب من القصص في الدنيا، هل يفلت يوم القيامة؟ القتيل سيستخرجه من وسط البشرية قاطبة ويقول يا ربي هذا قاتلي سله فيما قتل، سله فيما قتلي، لماذا قتلني؟ ما الجريمة التي من أجلها قتلني؟ ارتكبت حد من حدود الله؟ قتلت؟ زنيت؟ اعتديت؟ لذا أخطر قضية في حياة البشرية إزهاق الروح التي خلقها رب البرية. ولذلك رب العباد حتى العقاب في الدنيا لم يرتب فقط حق ولي الدم صاحب القتيل، لا، درتب على الروح حق له. ولذا كفارة القتل أولا حق الله أن يعتق رقبة مكان الرقبة التي أزهقها فيحول عبد لحر، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين لتسمو بها نفسه فتتحول من رق الذل للشيطان لذل العبودية للرحمن. ترتيب ربنا عجيب. فهذا حق الله في الروح، حق ولي الدم القود إن كان القتل عمدا أو الدية أو العفو، والدية والعفو مع كل أنواع القتل غير العمد، لا قود إلا في العمد. إذا ندرك هذا حق ولي الدم وهذا حق الرب، باقي حتى لو عفى ولي الدم
حق الرب لا يسقط، وإن عفى ولي الدم حق الرب لا يسقط، عتق الرقبة أو صيام شهرين متتابعين. قال توبة من الله. إذن ندرك هذا المعنى، القتل فكيف بقتل رضيع طفل لا ذنب له أصلا ولا جرم له أصلا ولا تكليف له ولا يعاقب عما فعل؟ كيف بمن استحل قتل الأطفال وقتل الشيوخ الركع وقتل البهائم الرتع؟ وكيف بمن استحل قتل الجميع؟ يا ويح كل قاتل. قال سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، فيؤتى بالقاتل. القاتل، الله، ليسأل لما قتلته؟ معك إذن الله في إسهاك الروح؟ معك إذن؟ بتقيم حد بحدود الله؟ ولقتلت الشهاء، بغي، عدوان، تكبر على العباد، احتقار للعباد، تحمل تبعات. إن كان لك أعمال كالجبال يوفى القتيل حتى يرضى. لو أخذ كل حسنتك يأخذ، لم تكفيه ولم ترضيه، يحول عليك كل سيئاته. فمن أول لحظة القتيل يأخذ كل حسنات القاتل وتحول عليه كل سيئات القتيل، ثم تجمع عليه سيئات كل من اعتدى في حقه أو أخطأ في حقه، ثم يلقى في النار من أول لحظة. لا موازين ولا كتب، قضية القتل حسمت الميزان، يبقى داخل النار داخل النار. لذا لما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه طرده من رحمته وأعد له عذابا عظيما، ابن عباس لما قرأ الآية ذهل، قال: كيف يظن قاتل العمد أن يكون له أصلا توبة؟ لو تاب هيخلص من أنهي؟ من الأربعة دول. وإن أجمع العلماء أن له توبة على أمل، لكن الحقيقة عقوبة القتل العمد لا يعلم مداها إلا الله. والآية تشيب: من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
في معاني أخرى للوقت أيضا.
أيوه طبعا، الوقت كانوا بيدفنوا بنات أحياء، مش عايز بنت، عايز ذكر.
ممكن إجهاض.
أيوه طبعا، كل فيش أي وقت تفكر في حاجة بتروح.
حتى سيدة لماذا بدأت أولاد تبني؟
أجمع الفقهاء على أن روح المسلم روح، بل روح البشر روح، لا يحل إزهاقها إلا بحقها بحكم من أحكام الله، غير كذا لا، لا وألف لا. ولو ابن زين روح وله حق كل الأحياء، ككل الأحياء له كامل حق. ولذلك في الشريعة لا يقال إن روح أزهقت ولا دية فيها، ولا دية فيها، ما ينفعش تزهق وما فيش حد يتحمل تبعاتها. من كان سببا في إزهاقها ولو بسبب بسيط جدا سموه قتل شبه خطأ. وذلك قسموا القتل أربعة: عمد، شبه عمد، خطأ شبه خطأ. ومثل العمد أن يقتله بآلة تقتل عادة، بسيف، ببندقية، بمسدس، بمدفع، وعارف أن الآلة دي بتقتل وتعمد يقتل، فهذا قتل عمد، ودل عليه البلايا كلها. قال والنوع الثاني شبه العمد، أن يقتل بآلة لكن عامد الضرب، لكن بآلة لا تقتل عادة، ضربوا عصاية، العصا لا تقتل عادة لكن مات عند الضرب وهو يضربها عامد، يسمى قتل شبه عمد، وأحكامه تختلف عن عمد. الخطأ هو ما قصده، ضرب رصاصة في الهواء نزلت على شخص لا يعرفه مات، هذا يسمى قتل خطأ، أيضا عليه دية، حق النفس لا تذهب. النوع الأخير دلنا قصدناه شبه الخطأ، أن يكون هو سبب بعيد لكن سبب. ومثلوا له لو رجل واقف أعلى بناية عالية جدا وناداه صاحبه من أسفل البناية وكان جهوري الصوت، فلما قال يا محمد شدة الصوت هزته فسقط فمات، على صاحب الصوت ديته، على صاحب الصوت ديته. واحد نائم انقلب أثناء النوم إن جت على فم آخر نائم بجواره سد فمه وأنفه حبس نفسه مات، عليه ديته، وإن كان نائم أصلا غير مكلف. لكن الروح لا تزهق هباء منثورا أبدا ولو سبب بعيد. بل ثبت في الحديث الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أمير المؤمنين أرسل لامرأة أيم بلغه أنها حملت من سفاح، فأرسل إليها يستقصي الخبر، فمن رهبتها أثناء الطريق لعمر أسقطت جنينها، فأرسل عمر لقاضيه علي بن أبي طالب قال ما الحكم؟ قال يا أمير المؤمنين أرهبتها فأسقطت جنينها ولا سبب لسقوطه غير رهبتها منك فيلزمك ديته. قال على من تجب؟ على قال على عقلتك. قال مر بني عدي ليجمع لها الدين، وده ابن زينة، لكنه روح لا تذهب هدر. فكيف بالعقوبة ساعة لقاء رب البشر وإذا الموؤودة سئلت؟
ستة من معاني الوقت اللي بحط
وبعدين خلي بالك ده قال وإذا، يعني مش سؤال واحد، ده هيستمر الرب يسأل ويبكت القاتل مرة واثنين وعشرة لغاية ما يطلع عين اللي خلفوه. إذا تفيد الكسرة مش الندرة، لم يقل هنا وإن، ولو كان مطلوب إن وحدة في الآيات كلها هنا لكانت في هذا الموضع، لكن الرب لم يستعملها. قال وإذا الموؤودة سئلت، مش سؤال، أسئلة، بأي ذنب قتلت؟ ثم قال وإذا الصحف نشرت، ودبان لمشهد آخر مشهد يوم القيامة، طبعا بعد فصل القضاء وبعد شفاعة رسول الله يأذن الله بتطاير الصحف، ودي لحظة مهيبة يوم القيامة، شديد السواد شديد الظلمة، وتأتي لحظة تطاير الصحف قبل تحول هذه الصحف لأنوار في أيدي أصحابها، ويا ويح الناس من هذه اللحظة. فهل يا ترانا يأتينا كتاب عن أيماننا فنأخذه ونفرح، أم تشل أيماننا ويأتينا الكتاب من وراء ظهورنا ولا نجد أمامنا إلا شمالنا تمتد إليه لتأخذه وهي صاغرة مقهورة إلى نار الله صائرة وإلى عذاب الله آيلة؟ مشهد مهيب. وإذا الصحف نشرت فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي، أي فرحة، يصرخ يا عالم يا بشر ها أمقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابي. أني ظن لها ثلاث معاني في القرآن، إن جاءت خالية من أن بعدها عنت الشك، ظن وحسب وخلف اللغة يسموها أفعال الشك، فإن جاءت بعدها أن المخففة عنت غلبة الظن، ظن أن لن يحور يبقى غلب على ظنه أن لا يرجع، فإن جاءت بعدها أن المشددة عنت اليقين، وهنا جاءت مشددة، إني ظننت أني أي أيقنت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أيام الدنيا سمها الأيام إيه؟ يعني خالية؟ ها؟ أيام الذكريات تسمى الأيام الخوالي. يقول الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى: ما الحياة الدنيا إلا أيام الخوالي، أي حادث يقع مهما عظم ما حظك منه يا مسكين لحظة، أي حادث مهما عظم أنت فيه بين ثلاث لحظات، لحظة مضت ولا سلطان لك عليها، ولحظة آتية ولا سبيل لك إليها، ولحظة أنت فيها وهي حظك وفعلك فيها هو فعلك، فلا الماضي لنا عليه سلطان ولا الآتي لنا عليه سبيل ولا حظ لنا إلا في لحظتنا، إذا انقضت لحظتنا صارت ماضي هي الأخرى وصارت أيام خوالي، أيام ذكريات وانقضت وانطوت، فكم من مصيبة بالناس نزلت ضاقوا بها ذرعا وبعد لحظة من ذهابها صارت ذكرى، صارت ذكرى انتهت بعد لحظة بالضبط، لحظة من انتهائها صارت ذكرى، لم يعد لك سبيل عليها ولا سلطان ولا تملك فيها تغيير ولا تبديل، أليس كذلك؟ أين عقولنا؟ أين عقولنا وليس لنا من حياتنا إلا لحظتنا، ليس لنا لا ما قبلها ولا ما بعدها، هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نعم هذا حل أهل اليمين، أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يتمنى الموت، يتمنى الهلاك، يتمنى لو قطع، يتمنى لو مزق، يتمنى كيف يتمنى، فهل يعطى ما تمنى؟ نعم إخواني، ولذا وصفه الله في الموضع الثاني فقال: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية، ليتني أعلمت، ليتني أبت، ليت أمي لم تلدني، يتمنى الفناء ولا فناء، يتمنى الموت ولا موت، يتمنى الفوت ولا فوت، يا ليتها كانت القاضية، ثم تأتي الحسرات ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، أين جاهك؟ أين سلطانك؟ أين أعوانك؟ أين جنودك؟ أين حراسك؟ انتهى كل شيء. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، وعند ذاك نداء الله يعلوه خذوه فغلوه، خذوه فغلوه إلى أين؟ ثم في الجحيم صلوه، ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، عرض السلسلة بس 70 ذراع، تربط بها عنقه 70 ذراع يعني 40 متر، وعنقه يتحمل 40 متر، يديه ورجليه تحمل 40 متر. وهل ظننتم أن يحشر الإنسان على حاله؟ سلامات. قال تعالى: ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إحنا لسه ذكرنا أن جميع أطرافه ترجع إليه، القطعة التي ختن بها ترجع، الأظفار ترجع، الشعر يرجع، بس لا، كل ما أكل من نعم الله الكافر وتبرزه وما شربه فتبوله، كل هذا على جسده يجمع يوم القيامة، فيطلع حاجة ضخمة جدا كما جاء في الحديث، يعني يعظم أهل النار في النار حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة 70 يوما. لما تتحط السلسلة 40 ذراع على مسيرة 70 يوم، هتبقى جزء صغير جدا في العنق الطويلة دي. وحتى إن غلظ جلد أحدهم سمك الجلد بس مسيرة 3 أيام، النار تأكله بالكامل ثم يعاد يوم تبدل، ها؟ بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وبقية الحديث قال: وإن حتى إن ضرس أحدهم مثل جبل أحد، وفي رواية زيادة: وحتى إن مقعدة أحدهم مثل ما بين مكة والمدينة، يعني عرض مقعدته 500 كيلو بين مكة والمدينة، واحد بهذا الحجم السلسلة توضع في إيده وفي رجله وفي رقبته شكلها إيه؟ ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوا. مشهد يشيب. تخيل الحجم ده كله ويوضع بكامله في النار، والنار تأكله من الداخل ومن الخارج، من الداخل ومن الخارج، هتدخل جوه هتدخل جوه، هتوصل لغاية قلبه هتوصل لغاية قلبه. إنها تطلع على الأفئدة، فإنهم لآكلون من طعام جهنم فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشرب حميم. الريح نفسها حميم، والأكل حميم، والشرب وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. طب هو بيشرب في وجهه ولا في فمه؟ يشوي الوجه قبل وصوله الفم، فكيف إذا شربه؟ ومع ذلك من شدة الآلام التي في داخله يشربه بنهم شديد جدا جدا جدا، حتى وصف الله شربه فقال: فشاربون شرب الهيم. ما الهيم؟ الجمال الظامئة التي بلغ الظمأ بها نهايته. الجمل معروف ان له خزان مية في عروته، اذا ظمأ يبقى نفد الماء كله بالكامل في الخزان، لم يعد في جسمه ماء. اذا وضع فمه على اي ماء لو ضربته لن يرفعه حتى يملأ كل ذرة في جسده ماء، يملأ الخزان وغير الخزان. فالرب يصف طريقة شربهم بهذا الجمل: وتلك الأمثال نضربها الناس وما يعقلها إلا العالمون. الجمل الظامئ إذا وضع فمه في الماء لن يدعه حتى يمتلئ جسمه كله ماء. وكذلك الكافر في النار، يوضع أمام الماء المغلي الهش وجهه قبل أن يصل لفمه، ومع ذلك يشفط يسحب زي الجمل الظامئ لغاية ما يملأ كل ذرة في جسمه ماء مغلي مع الضخامة الشديدة. ولذا قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. نار من داخله، نار من خارجه. لا إله إلا الله. سلم يا رب، سلم 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 يا رب سلم. لذا قال: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت. قال: وإذا السماء كشطت. فالأمر لا يقف عند النجوم ولا عند الكواكب، بل حتى السماء التي أظلت كل ذلك رغم قوتها وشدة إحكامها وشدة اتساعها تنزع من أماكنها ثم تطوى كما تطوى الورق. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق يعيده. فإن طويت السماوات من حولنا السبعة، وبعد أن تطوى جميعها والأرض معها توضع في يمين الرب. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجمع الأرض وتطوى السماوات في يمين الرب يوم القيامة فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. تخيل رب العرش من تطوي السماوات والأرض في يمينه هو الذي يقف أمامك ليخاصمك وتعرض عليه. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ ما جوابك؟ على مالك الملك وملك الملك. قالوا بلى ربنا. قال فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. مشاهد تشيب. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت نزعت من أماكنها ثم طويت ثم انتهت، لا أرض تحتنا ولا سماوات فوقنا ولا خلق من حولنا، أين المفر؟ أين المآل؟ قال وإذا الجحيم سعرت. حتى النار وهي مضطربة من الآن موجودة، لكن يوم القيامة تتهيأ لأهلها، بل يسوقها الرب سوقا ويؤتى بها إلى أرض المحشر مجيئا كما قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. وفي الحديث جاء بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، يحمل كل زمام 70,000 ملك، يجاء بها إلى أرض المحشر فتوضع بين الناس وبين الجنة. فلا دخول للجنة إلا مرورا من على النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. ثم تفيد العطف مع التراخي، يعني بعد مدة وأنت ترى هذا المشهد، مشهد النار وهي تغلي، بل بمجرد أن تساق من شدة انتقامها لربها من كل من عصاه من بعيد قبل وصولها أرض المحشر تمتلئ غيظا وغلانا. قال تعالى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تكاد تميز من الغيظ، من الغيظ انتقاما لخالقها من كل من عصاه وخالف أمره. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. حتى الجنان في هذا اليوم المشهود تتزين وتتجمل ولأهلها تتهيأ، بل تضرب أطرافها على النار لتستقبل سادة الزوار والعمار، تستقبل المقربين. فكم من أناس للجنان يساق، وكم من أناس لهم الجنان تساق. قال تعالى عن الأبرار أصحاب اليمين: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وفي المقابل قال في حق المقربين: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. إذا مع كل مشهد وإذا الشمس وإذا الشمس كشطت علمت نفس ما أحضرت وإذا الجحيم سعرت علمت نفس ما أحضرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. وهذا موضعها الأخير الذي ساقه الرب فيها بعد كل أدوات الشرط في كل الآيات التي ذكرت. ثم أقسم بمواقع النجوم ثم علمنا أن رسول الله ما كان له أن يتكلم في هذا كله ولا كان يعرفه ولا يتخيله ولا يخطر بباله ولا ببال أي بشر. مشاهد يوم القيامة وأحداثها تخطر ببال بشر؟ لولا أن الله حكاها كنا نعرفها نتخيلها أصلا؟ تخطر ببالنا؟ لذا بين ربنا أن ناقل هذا العلم لنا أمناء أهل الأرض وأهل السماء، فرسولكم علمه جبريل، وهذه مكانة جبريل يقسم عليها رب العالمين. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه أي القرآن لقول رسول كريم أي جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم ثم أي هناك مطاع ثم أمين. فبعد أن زكى ناقل الوحي زكى لنا حامل الوحي، قال وما صاحبكم أي محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون، إذا كنتم كذبتموه فيما هو مد ملموس فكيف لا تكذبوه في غيب لم يقع بعد يوم القيامة وأحدث يوم القيامة. ولو طرح هذا الموضوع من أصله من نفسه وهو مكذب في الملموس يبقى عاقل والمجنون؟ قال لهم وما صاحبكم المجنون، إزاي يطرق ويعطي أمور غيبية لولا أن الله أوجب عليه بيانها ما بينها، ولو باختياره ما تكلم فيها، لأنها لن تزيد أهل الضلالة إلا تكذيبا وإلا نفرة وإلا إساءة له ولشخصه ولدينه. لذا قال وما صاحبكم بمجنون، ثم أكد أن التلاقي بينه وبين جبريل تم بكل صوره وبكمالها، قال ولقد رآه بالأفق المبين في ليلة معراجه ومشاهدته لكل ما حكى لكم وبين، ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين، لن يفتري على الغيب لا في قصة المعراج ولا في قصة الأحداث التي يوم القيامة ولا فيما هو مستقبل وما ولا فيما هو ماض، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفتري على الغيب وافتأت عليه. نعم. ثم ختم الله السورة بهذا الختام العجيب، فأين تذهبون؟ رايحين فين؟ رايحين فين؟ هل لكم من مفر من هذه المشاهد؟ هل لكم مستقبل غير هذا المستقبل؟ هل لكم مصير غير هذا المصير؟ أأسف أأسف للإطالة وأكتفي بهذا القدر. فموضوع السورة من أول آية لآخر آية مداره حول هدف واحد ومقصد واحد تنسجم معه كل أحداث القصة أو كل أحداث السورة وكل آياتها وكل موضوعاتها، موضوع موضوع من أول السورة لآخر السورة، ويسمى هذا علم المقصد أو وحدة الهدف. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم القرآن على وجهه الحقيقي الذي أراد. اللهم افتح لنا في فهمه، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين أهلك خاصتك. اللهم أحسن ختامنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، اغفر لنا الذنوب كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، اجعل اللهم خير أعمالنا خاتمها، اجعل خير أيامنا ولقائك. اللهم أنت الحق وعدك الحق ووعيدك حق وجنتك حق ونارك حق والنبيون حق ومحمد رسولك حق والقرآن حق. ربه بك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا وليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منه وما أنت أعلم به منه، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت،
اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هالك رضا إلا قضيت وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله خير من استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله.